الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التمهيد، شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه حفيده الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا في باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. شيئا هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فكل من علق شيئا وكل إليه. فمن أخرج صورة من صورة التعليق عن هذا العموم كانت الحد عليه. ليه خرجنا عن الأصل؟ والقاعدة العامة المطردة أن كل من خرج عن الأصل يلزمه إيه مشايخ؟ يلزمه إيه؟ الله يبارك فيكم احفظوها كويس. كل من خرج عن أصل من أصول الشرع وأتى بشيء جديد يلزمه الدليل. هات الدليل ونحن نتعبد الله بالدليل. يقول: لأن هذا الدليل عام ويفيد أن من تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه. اكتب عندك: ومن قواعد الأصول أن العام يعمل بعمومه، ولا يجوز إخراج أي فرد، بالدال من أفراده إلا بدليل. قاعدة ثانية: أن العام يعمل بعمومه، ولا يجوز إخراج أي فرد إلا بدليل. واضح يا مشايخ القاعدة؟ يبقى أنا حاليا دلوقتي لفظ عام: من تعلق شيئا، شيء تفيد العموم، أي شيء بقى، هذا على العموم لا يجوز مطلقا أبدا. طيب أنا علقت شيء بس معايا دليل، خلاص أخرجناك. القاعدة العامة أن العام يعمل بعمومي، ولا يجوز إخراج أي فرد من الأفراد إلا بإيه؟ إلا بدليل. واخدين بالكم يا إخوانا؟ طيب من أخرج فردا من أفراد العموم بغير دليل، ده شرع في شرع الله ولا يحل له مطلقا. معايا مشايخ؟ زي بالضبط العام خصص ومع ذلك يعمل بالعموم، هذا من اتباع المتشابه عيادا بالله. يقول: لأن هذا الدليل عام ويفيد أن من تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه. والعبد إذا وكل إلى غير الله عز وجل فإن الخسارة أحاطت به من جنباته. والعبد إنما يكون عزه وفلاحه ونجاحه وحسن قصده وحسن عمله في تعلقه بالله وحده، فيتعلق بالله وحده في أعماله وفي أقواله وفي مستقبله وفي دفع المضر عنه، فيكون أنس قلبه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض أمره إلى الله وتوكله على الله عز وجل. فمن كان كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله جل وعلا له من بينها مخرجا، لأنه توكل على العظيم جل وعلا وتقدست أسماؤه. فقال هنا: من تعلق شيئا وكل إليه. حقيقة الأمر يا أخوانا مسألة تعلق القلب بالله والتوكل على الله مهما قيل فيها وقرأنا فيها لا يشعر بحقيقتها إلا من فعلها. وانتبهوا أول الموضوع ده، تجد الرجل اللي هو قلبه متعلق بالله وتوكل على الله يعيش في دنياه كالجبل، عمره ما يداهي ولا يتلون ولا يبدل ولا يغير ولا يتأثر. وهذا الذي ضربه لنا ربنا عز وجل مثلا في القرآن، فقال عز وجل اللي هو شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، وفي قراءة متواترة سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد. رجل أي عبد فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد ملكا لأكثر من سيد، أدي الشركاء، ويا ليتهم على قلب رجل واحد بل متشاكسون، فإذا أمره أحدهم بأمر أمره الآخر بعكسه وهكذا، فهل يتمكن من أداء حقوق أحد منهم؟ أبدا. ده بالضبط المشرك، لو يتلون مع كل لون ويبحث كيف يرضي الخلق، فتجده في كل ريح وفي كل شيء يميل. لا، الموحد مش كده يا مشايخ، أبدا لا يميل ولا يركع أبدا ولا يتأثر. ودية من الأمور التي ينبغي أن نتربى عليها أنا وأنت. الله يكرمك يا محمد، كده لا يصلح. أنا الهاتف بيغلق من دخول المسجد حتى أرجع إلى بيتي، رجاء يا مشايخ الكلام براعوه كويس. يبقى الشاهد من هذا إخواني أن العبد إذا توكل على الله عز وجل ورسخ التوكل في قلبه لو كادته السماوات والأرض عمره ما يتأثر. وإحنا بننهز ليه؟ يعني الواحد فينا في بعض الأمور بيتهز ليه؟ في شغلك إذا هددت من رئيسك أو من كذا تتهز ليه؟ ما هو من عدم التوكل الصحيح، من عدم التوحيد الخالص يبدأ العبد يتأثر ويتلون ويميل. أما إذا كان كالجبل الأشم عمره ما يتأثر أبدا. وهذا الذي كان عليه الصحابة في أتم وأكمل وجه، وهم الذين حققوا. ومن أجل هذا دايما أكرر لكم يا أخوان، خدوا بالكم، لازم نراجع التوحيد من جديد. هل فعلا وحدنا الله كما ينبغي والله عز وجل في قلوبنا كما أراد منا شرعا، أم أن القضية قضية كلام فقط؟ يبقى هنا يقول من تعلق شيئا وكل إليه، فإذا تعلق العبد تميمة وكل إليه، فما ظنك بمن وكل إلى خرقة أو إلى خرز أو إلى حدوة حصان أو إلى شكل حيوان ونحو ذلك؟ لا شك أن خسارته أعظم الخسارة. وإحنا بينا قبل ذلك بالأدلة الشرعية أن علو المركز وعلو العلم والجاه والتقنية الحديثة والتطور والتكنولوجيا والكلام ده لا يحول بين الآدمي والوقوع في الشرك، بدليل بتجد ناس من علية القوم ورجل مركزه مرموق، معاه دكتوراه مش في الذرة لا في الإلكترون، ويركب سيارة فارهة وحطت عليها أعزك الله نعل، وهو عالي القدر. ما الذي أصابك؟ وأين عقلك؟ وأين عقيدتك؟ ومن أجل هذا تجد أن العلماء الأكابر اللي هم أصحاب الخبرة العالية دايما كل تركيزهم في دعوتهم على التوحيد. ليه؟ ما هو الأساس؟ أصل هذا الذي نعيش فيه أنا وأنت كله متفرع من التوحيد. فيستحيل من وحد الله حق توحيده وتوكل عليه حق توكله أن يأكل حرام، أن يأكل حرام. عشان كده يا مشايخ دايما أريد منك أن تقف وقفة مع نفسك. كثير من المخالفات الشرعية كل من اقترفها يعلم بأنها مخالفة. ده بيقع فيها ليه؟ هو من يخفى عليه أن حلق اللحية كبيرة من الكبائر؟ من يخفى عليه؟ ولا واحد إلا علماء السوء. طيب من يخفى عليه كذا أن الصلاة في المساجد المقبورة باطلة؟ من يخفى عليه؟ ما فيش غير علماء السوء ويعلمون ذلك. طب كل ده منين؟ انتبهوا معشر المسلمين، مسألة تعظيم الرب وتوحيده حق التوحيد هذا من صميم الدين، بل هو صميم الدين. ومن أجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي عند أحمد من رواية أبي أمامة، حضر الله يبارك لكم يا مشايخ، مش عاوز أقطع درسي. أي أخ فيك له الحرية المطلقة يجلس كما يشاء، اشرب المشروبات زي ما تعود، حبيت تجيب أكل وتأكل قدامي ما فيش مشكلة، بس أخشى أن أنا أبص لك ويجرى لي حاجة، واخد بالك؟ فخدوا راحتكم في الدرس الله يبارك فيكم. إحنا جايين يتعلم بعضنا من بعض، خد راحتك خالص، مدد رجليك، اتكئ هنا، اعمل كده، بس هدفي كله ما يفوتكش حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجله. فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته. هو ده اللي عاوزين نتربى عليه أنا وأنت. أنا بطلب رزق، ما ينفعش أطلبه بمعصية، ما ينفعش أروح أدفع فلوس عشان أتعين وأقول من حق ما أدراك، ما هي الشروط منطبقة علي. تم عليك لوحدك، ده أنت معك 70-80 مليون. يبقى ما ينفعش أبدا أبدأ طلب رزقي برشوة ولا بمعصية، ولا أروح مثلا لك لا ده أنت لازم تعمل كده، ده أنت هتشتغل في معمل كيميائي في شركة أدوية وممكن لحيتك تشيل مقروب. قال لا تم أنا ألفها بلثة، هي معضلة يعني. يبقى ما فيش أبدا معارضة بين التزامنا بشرع الله وبين القيام بالأعمال. كل ده راجع منين؟ من التوحيد، من الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى. يقول: وجه الاستدلال هنا في قوله من تعلق شيئا أنه ذكر نتيجة التعلق، وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق شيئا وكل إليه، وإذا وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين. والشيخ رحمه الله أي محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد لم يصدر الباب بحكم فيكون الاستدلال على حكمها مستفادة من هذه الأحاديث. قوله التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. إحنا القاعدة العامة عندنا العين إيه؟ حق، صح؟ ولو كان هناك شيء يسبق القدر لسبقته العين، ولكن ما فيش. والحديث صحيح: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. بص للجمل وقعه وحطناها في الحلة سويناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. يبقى العين حق، ده لا شك فيه أبدا. وأرجو الله يبارك فيكم، خذوا بالكم من أنفسكم مع أهل بيتكم، لأن الحسد اللي هو العين يصدر، ركز معايا، يصدر من نفسين: نفس مؤمنة طيبة ونفس خبيثة. ده الحسد، مصدر الحسد إيه؟ نفسين، نفس مؤمنة طيبة ونفس خبيثة. طب العلماء جابوها منين؟ قال لك: ما هو عمرو بن ربيعة من الصحابة الأجلاء، حسد صحابي، والصحابة نفوسهم كلها طيبة لا شك في ذلك. فمن أجل هذا ممكن الواحد فينا يحسد أهل بيته وهو لا يشعر. طب العمل إيه؟ معروف: برك. هل رأيته بركت؟ أي قلت بسم الله تبارك الله ما شاء الله كده، إن شاء الله من الأسباب. طيب النفس الخبيثة عياذا بالله كثير. يبقى العين حق، ده عقيدتنا احنا. طيب الشارع لما أخبرنا أن العين حق، أخبرنا بالوسائل المشروعة التي نتقي بالله ثم بها ضرر العين. خلاص الكلام ده لو أخبرنا أن العين حق وقال لك اتقي العين كما يتراءى لك، كنت أنا علقت بقى إيه؟ عذرة حمار. ما أنا بتقيها كما أريد. ولكن الشرع الحكيم لما أخبرنا بأنها حق، أخبرنا كيف نتقي شرر العين. يبقى ليس لنا أن نعدل عن الطريق الذي أوضحنا له ربنا عز وجل في أي شيء معين. أنا رجل عاوز أكون من أثرياء المسلمين، الشارع حددنا قال لك اعمل كيت وكيت 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 تكون ثري، وفيه برضو ما تنساش كت وكت وكت تكون ثري، بس ده محرم. هو نفس الطريقة بالضبط. مش احنا قلنا قبل ذلك انجاب الاولاد يكون عن طريق ايصال الحيوان المنوي الى رحم المرأة، مش هو ده الطريقة؟ فيه طريقين اثنين: طريق الزنا وطريق الزواج الشرعي. اختار اللي انت عاوزه مع العلم بان الله سيحاسبك. نفس الطريقة بالضبط. لما قلنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الحديث، يبقى أنا معايا ذهب عاوز أبدله بذهب جديد، الشرع الحكيم قال لك في طريقين اثنين. الطريق الأولاني: بيع ذهبك بغلة وروح اشتري بالغلة ده، انت حر بقى، بيع ذهبك بما تريد. طب لا مش هبيع، أنا عاوز ذهب بذهب مباشر. الشرع قال لك أهو طريقتي مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. هي الإشكالية في ذي الباب، لما تحكم عقلك هنا؟ واخد بالك؟ يبقى أصبح دلوقتي أنا عندي طرق، انتبهوا يا مشايخ، عندي طرق مشروعة لأتقي بها العين، وطرق غير مشروعة. الطرق غير مشروعة شرك بالله، والطرق المشروعة توحيد لله. لأن احنا قلنا عندنا قبل ذلك السبب الذي يؤدي إلى المسبب نوعين، إما سبب شرعي وإما سبب إيه سالم؟ ركز يا ولد، شرعي وإيه يا أولاد؟ وكوني. ركز يا سالم، شرعي وإيه وكوني؟ شرعي أي دل الدليل الشرعي عليه، بس ما نشغل كده. إحنا عمرنا ما نعرف إن صلة الرحم تزيد في العمر إلا لما سيدنا النبي قال، صح؟ مش ده السبب الشرعي؟ واخدين بالكم يا مشايخ؟ طب السبب الكوني اللي هو بالتجربة بقى، جربنا الواحد لما بيشعر بالجوع يملى كرش رز بيروح الجوع، يبقى سبب كوني. معايا يا مشايخ؟ يبقى أصبح عندي سببين، سبب شرعي وسبب إيه؟ وسبب كوني. واضحة يا مشايخ؟ يبقى ما عندناش سبب كوني يقول إن الإنسان لما يشتري سيارة جديدة ويلطخها بالدم لو كل العائنين نظروا إليها ولا يحصل لها حاجة، ما حصلش الكلام ده. يبقى العين حق، الوقاية منها سبب شرعي، خالفت وقعت في الشرك بالله. معايا يا مشايخ؟ يقول هنا التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، شيء هنا شاملة لأي شيء يعلق دون صفة معينة، وخص بعض العلماء بما كان متخذا من الخرز، وبعضهم خصه بما كان مصنوعا من الجد ونحوه، وهذا ليس بجيد. خدوا بالكم معايا من أنواع اختلاف التنوع. أتركز يا أبو ملك معايا، من أنواع اختلاف التنوع أن يذكر بعض العلماء الشيء العام ببعض أفراده. تاني، من صور اختلاف التنوع، لأن اختلاف التنوع له 5 صور، واختلاف التنوع ده ما فيش في مشكلة خالص، ممكن أنا وانتو نختلف في 100 مسألة اختلاف تنوع، ولو تحرك في قلب أحدنا شيء تجاه أخيه عذرا مش متربي، ده فقد التربية. ليه اختلاف تنوع؟ فمن أنواع اختلاف التنوع أن يذكر بعض العلماء الشيء العام ببعض أفراده. اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ قال لك طريق أبي بكر وعمر. ما الصراط المستقيم؟ الإسلام. ما الصراط المستقيم؟ طريق أحمد بن حنبل. ما الصراط المستقيم؟ طريق أهل الحديث. ولا اختلاف ولا حاجة. لكل عالم الصراط المستقيم ده عام، فكل عالم أخذ فرد من أفراد العام وذكره، نفس الطريقة هنا بالضبط. يبقى هنا التمائم شيء يعلق. كان عندنا في البلد خرز يعلقوه على 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 صدر الولد، كان أيام زمان يجيبوا حاجة اسمها فسوخة من الدكان ويعملوها في الولع وفي خيط ويعلقوها على رقبته. يبقى أصبح كل بلد لهم طريقة معينة في التمائم. يبقى هنا اللفظ عام ولكن بعض العلماء ذكر بما رآه، يبقى ذكر العام بإيه؟ ببعض أفراده، ده اسمه نوع من أنواع إيه؟ اختلاف التنوع، ليس فيه إيه؟ ليس فيه شيء. يقول بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين، انتبه، واتقاء الضرر أو لجلب خير النفسي، أو لجلب خير النفسي. عشان كده خدوا بالكم معايا، لأن البعض بيقع فيه، استريح يا شيخ، بيقع فيها ومعايا يا شيخ أمين. ورجائي دايما أريد أن نكون في غاية الصدق مع أنفسنا، ده اللي بشدد عليه وعليك فيه. البعض منا مثلا يكون عنده سيارة أو بنى بيت، ماشي بالسيارة اتخبطت منه، خبطة مثلا في الاكسدام ولا الفانوس دغدغته والسيارة لسه جديدة. فقابلته أبو مالك سيارتك جديدة والخبطة شكلها قبيح سيبها. في دماغه تحوش العين شرك، مفهوم يا مشيخ؟ شرك بالله. ولكن لا يقف أحد على حقيقة الأمر إلا أنت، فحاول بقى مستعين بالله ما تغلطش نفسك. يبقى يترك شيء ومثلا بيبني بيت معين مثلا، واخد بالك، وهو بيبني حصل إشكالية مثلا، لوح الخرسانة ضرب، طلع شوية خرسانة بره، أي شيء في المنظر قبيح، اظبطها يا حاج أمين. لا سيبها. ليه؟ هو في دماغه بقى قال لك ان العماره فخمه والناس هيعدي يشوفوا ايه العمود ده مايل شويه يتقي العين. لا، شرك بالله، شرك بالله عز وجل. يبقى كله من ترك شيئا على شيء من ملكه وفي نيته انه سيرفع العين ويتقي ضرر العين ولم يأذن الشارع في هذا السبب، شرك بالله، شرك بالله. ومن اجل هذا تأمل لقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى بناء على ذلك أنا عندي ابني مثلا جميل المنظر، واخد بالك أنت إزاي، وشعره ناعم وعينيه خضرة ملونة والكلام ده كله، واخد بالك أنت إزاي، والواد لازم يخرج مثلا يمشي وكده، طيب شعره جميل وأنا معتاد أربي شعره، فلما خرج جه يصرخ، بس قلت لأمه احلق شعره، يودينا في داهية الواد، خطأ، شرك بالله. لأن الذي حملك على حلق شعره أنك تتقي العين بهذا الأمر، وده مسلك غير شرعي. أنتم معايا مشايخ؟ مسلك غير شرعي، مفهوم يا رجالة كده؟ يبقى أنا أصبح عندي العين حق وتتقى بما أمر به الشارع، وانتهى الأمر. بل عندي كما سيأتينا بإذن الله أذكار شرعية أعلمها لأولادي. واتضح يعني من خلال الاستقراء ان الاولاد من اول مثلا سنتين ونص حتى خمس ست سنوات يكون في قمة الالتقاط، وتربيته من اسهل التربية في الوقت ده. البيت، شوف بقى انت وزوجتك وضعوكوا ايه في البيت، وماذا تصنعون في أذكار الصباح والمساء، دخول الخلاء، كذا وكذا وكذا وكذا. العيل بيتربى ولو لم تتفوه بمعشار كلمة، مسألة سهلة. العيل لما يليك كده جالس قبيل المغرب انت وامه واخواته في غرفة من البيت وكل واحد عمال يقول الأذكار حتى لو من ورقة، الواد نفسه يقول ايه اللي حصل. لازم يا مشايخ، لازم المواظبة على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة من أعظم وسائل حفظ العبد. أذكار الموظفة، دخول الخلاء، الأكل، الشرب، النوم. لما لم تقف على رأس أولادك وهم على سريرهم وتسمع من كل واحد منهم آية الكرسي وحديث البراء بن عازب؟ لما؟ هي دي وسائل حفظ العبد، هي دي الوسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا. أما أن نترك المشروع ونذهب إلى غير المشروع، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذا مخالف ولا يجوز في شرع الله عز وجل. أيوة عبد الرحمن. لا بص يا أخي الفاضل، بص يا مشايخ، هنا بيسأل يعني إيه، واحد بيسألك عن كذا كذا كذا، فأنت عرضت بالكلام حتى لا يحسدك. لا، في حاجة قبل الكلام ده خالص، وأرجو أن نعود أنفسنا عليها، وهي إن كانت صعبة وعزيزة بس مهمة، واخد بالك. أنا جالس أنا والشيخ أحمد بنتكلم في مسألة معينة، فأقول له كيفك يا شيخ أحمد؟ قال لي والله بخير الحمد لله، وعيالك طيبين. طب ابنك اللي في الثانوية عمل ايه؟ عمل كده، هتقدم له في ايه؟ خلصت الشقة ولا لا؟ يبقى احمد بقى بمنتهى الجرأة: يا شيخ، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. لازم تربى على كده، لازم يا مشايخ. عشان كده هيجي لنا في جامع العلوم الحاكم في اللقاء القادم: كن في الدنيا كأنك غريب. عارفين معناها ايه؟ خطير جدا. كن في الدنيا كأنك غريب. كلما اعتبر المسلم نفسه في الدنيا غريب كلما طهر قلبه. ازاي؟ انا رحت مثلا سكنت في مدينة الشروق مع عبد الرحمن والدي، المدينة ملان، انا قاعد في عمارة فيها 50 واحد، انا غريب، لا اعرف عنده ولا عنده ولا عنده ولا عنده ولا عنده، ما اعرف عنهم شيء لانني غريب، ده انا قاعد اسبوعين وماشي. فكيف يتطرق الحسد والبغضاء والحقد والغل الى قلبي؟ ما انا ما اعرفش حاجه عن حد. ليه؟ لانني ايه؟ غريب. هكذا في الدنيا. وانا بحسد امتى؟ بحسد اخويا امتى؟ لما انا متتبعه وعارفه فجاه ركب مرسيدس 2017، دب نار الحسد في قلبي. طب ما ده اللي جبته لنفسي. يبقى لازم عاوزين نتربى سويا كده. يبقى انا في حد معين، انا راكب مع اهب ولدي، كيفك يا اهب؟ كيف اخبارك؟ لعلكم طيبين. فقط، اكثر من هذا لا يحل لي. طب يا اهب انت مريض، الف سلامه ليك، عندك ايه خير؟ والله تعبان شويه، عندي تعب في بطني. فين بالظبط؟ في البنكرياس ولا في الامعاء ولا في كذا؟ طب ايه الداعي؟ هذا مخالف في شرع الله ولا يحل لك. يبقى من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ارجو ان نتربى عليه. انا بشاور السيد اخوي، والله يا شيخ سيد ابني كذا 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 وجاب مجموع كذا وعمل كذا، رايك ايه؟ يبقى على قدر المشاوره اتكلم. واكثر ما يفسد الامه مرض القلوب، ده اللي بيدمرها. وقلت لكم قبل ذلك ان قياس قوه اي امه عن طريق عاملين اثنين: العامل الاول قياس وحده البناء، العامل الثاني مدى ترابط وحدات البناء بعضها ببعض. امال احنا عندنا قسمنا الفلزات الى سائله وصلبه وغازيه ليه؟ وايه العلاقه اللي بينهم؟ قال لك ما الصلبه نحاس بيكون من جزيئات، واخد بالك؟ ومثلا السائله الميه جزيئات، والغازيه الهواء جزيئات، ولكن الروابط بين هذه الجزيئات بتختلف. في النحاس شديده، في الميه قليله، في الهواء ضعيفه، فاصبح متفككه. يبقى الترابط بين وحدات بناء الامه وقوه وحده البناء هو تقاس الامه بذلك. طب متى يشتد الروابط؟ لو تربينا صح. لو تربينا صح. خلاص يا اخ، حاضر يا فضيله الشيخ، معايا مشايخ كده. يبقى انا عندي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سنده في شيء يعني ولكن ينجبر: تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. ماشي كده كويس؟ تعلموا من انسابكم ما تصلون به رحمكم. يبقى انا اشوف قرايب امي مين؟ فلان وفلان، بالحد اللي اصل به الرحم. اما الاسترسال والتدخل فيما لا يعنيني خطأ ومخالف لشرع الله ولا يجوز البت. ومن اجل هذا، ونبهت لكم قبل ذلك واحنا في جمع العلوم وبنشرح حديث الحسنات والسيئات، قلت لكم ان الاصل في المحاسبه عند رب العزه ان الحسنه بعشر امثاله والسيئه بمثله. هذا الاصل، الزياده عليه لمن حسن اسلامه. يعني الحسنة لا تضاعف أكثر من العشر إلا لمن حسن إسلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وكل سيئة بمثلها حتى يلقى الله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة وهو يحتضن الحديث مشهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم بما لا يعنيه. يبقى انا احاذر. يبقى من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. واضحه يا مشايخ؟ معالم التربيه مهمه، ولا باس ابدا ان يعيد كل واحد منا النظر في تربيته، فان كانت طيبه ذلك ما كنا نبغ، وان كانت غير ذلك فليستدرك قبل ان يعجز عن الاستدراك. اتفضل يا شيخ. يعني افصح. هذا لا بأس به. يبقى أنا بقول والله طب محتاج شيء، عاوز كذا فقط، أضمركم أخواننا، هذا لا بأس به إن شاء الله. ولكن كلما قلل الإنسان كان خيرا، انتبه، وأسلم لقلبك. ومن أجل هذا أرجو أن يكون كل شغلك الشاغل سلامة قلبك. لا ما قلتش كده، يسلم قلبك تجاه الآخرين، سلامة القلب يأتي من ورائها كل شيء. فضل شيء. نعم نعم فضل شيء. كل ذا مبني على أصول شرعية وليس على الإطلاق. كيف أحب مبتدع وكيف يرق قلبي إلى مبتدع؟ انتبه يا شيخ. فضل يا أخي. تحسس وتجسس. طيب لا نخرج عن موضوعنا، نرجع إلى موضوعنا يا شيخ. يقول ثم قال أي شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف. يعني إذا كان المعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين، أو علق على صدره شيئا كسورة الإخلاص أو آية الكرسي ليدفع العين أو ليدفع الضرر عنه، فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة. يبقى المعنى اللغوي تميمة. فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف. يبقى بينقل الخلاف، الاختلاف. لما يجي ينقل الاختلاف بقى أبدأ أنا كرجل مثلا يعني تجاوزا طالب علم أبحث أشوف الاختلاف ده هل هو اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد. مظبوط يا مشايخ؟ طيب هل اختلاف تضاد سائغ غير مذموم أو غير سائغ مذموم؟ يبقى أول خطوة تقابلني أقف على نوعية الاختلاف. وبالمناسبة بفضل الله سبحانه وتعالى ما يوجد مسألة من مسائل الشريعة وقع فيها اختلاف إلا وقد بين العلماء نوعية الاختلاف. الموضوع خلص، يبقى خلاص الموضوع منتهي خلص. يبقى بنتكلم في مسألة إيه؟ في مسألة الطلاق الثلاث، يقع واحدة أو ثلاث اختلاف، نوع إيه؟ تضاد. سائغ غير مذموم، أيوة سائغ غير مذموم، وهكذا في كل المسألة وقع الاختلاف بين أهل العلم في الاستواء، هل هو بمعنى الاستيلاء أو بمعنى استوى على كيفية لا نعلمها؟ اختلاف، ولكنه اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، وهكذا. يبقى بقف على نوعية الاختلاف الأول قبل أن أتكلم، والله لأن في أمور معينة خلافية رغم أن في الجميع يسعون الخلاف فيه لازم، وفي أمور غير خلافية، يعني مسألة انعقد فيها الإجماع كيف أقول فيها اختلاف؟ إيه إزاي؟ انعقد الإجماع خلفا وسلفا على أن من قال أن القرآن مخلوق القول قول كفر، هذا لا خلاف فيه، فكيف آتي بقول وأقول المسألة خلافية؟ لا، إجماع منعقد على قول من الأقوال، فلا يحل لك أن تخالف هذا القول كائنا ما كنت. يقول إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف فجوزها ورخص فيها بعض السلف، ويعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة، ومال إلى هذا القول بعض أهل العلم الكبار، وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود وكأصحاب ابن مسعود الكبار، ومنهم النخعي وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والأسود وأصحاب ابن مسعود جميعا. فالحاصل أن السلف اختلفوا في ذلك، ومن المعلوم أن القاعدة أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل. نعم هات الدليل. عشان كده بقول لكم يا مشايخ احنا بندرس وبنتعلم، فبندرس كل المسائل طبقا للدليل. طب أنا رجل متخصص في فقه الشافعي، الكلية ألزمت على دماغنا، ولكن انظر إلى المسائل التي خولف فيها الدليل، لازم تعرفها كويس. يبقى أنا بدرس فقه الشافعي دراسة متخصصة، رئيس القسم ألزمني بها خلاص، ولكن المسألة دي القول فيها غير كده، ودية القول فيها غير كده. لذلك الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين عليه صحائب الرحمة والرضوان، وهو بيشرح زاد المستقنع في الشرح الممتع في 13 مجلد، قام أتباع الشيخ رحمة الله عليه وفي آخر كل مجلد سردوا المسائل التي خالف فيها الشيخ المذهب في آخر كل مجلد، وانت بتقرأ في الشرح يقول لك ايه والمذهب كذا وكذا وكذا، يوم العثمان يقول لك وهذا الكلام على خلاف الدليل، وانتهى المسألة. ده اللي عاوزك تتربى عليه صح، ما تقولش بقى ده ما هو عالم، لا، كلمة ما هو عالم دي لها دلالة على ان في قلبك شيء، احنا بنتبع الدليل. طب والعالم يا اخي خفي عليه الدليل، يا اخي اخطأ في فهم الدليل، لعل الدليل وصله وعلم انه منسوخ، الاعذار المعروف. يبقى لازم عند اي اختلاف بنظر الى ايه الادلة، السلف اللي قالوا بالجواز ادلتهم ايه، واللي قالوا بالمنع ادلتهم ايه، وهل يا ترى المسألة اختلاف تنوع ام انها تضاد سائغ غير مدموم او غير سائغ المدموم. ده يا اخوانا التفصيل الذي ينبغي ان يسلكه طالب العلم مع المسائل الخلافية. وكما قلت لكم الحمد لله كل الامور واضحة، يعني تراثنا الاسلامي العظيم ما يحتاج مني ولا منك الا البحث عن المسائل فقط، اما نحرر المسألة والكلام ده كله لا فكرش في الموضوع ده، كلها قضايا مبتوتة ومنهية لا يسعنا أن نخرج عن كلام سلفنا الصالح. يقول والدليل قد دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنه، كما جاء فيها كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، وقوله إن الرقى والتمائم والتول شرك، فمن تعلق القرآن أو شيئا منه كان داخلا في النهي، لكن إذا كان المعلق من القرآن فلا يكون مشركا لأنه علق شيئا من صفات الله عز وجل وهو كلام الله جل وعلا، فلا يكون قد أشرك مخلوقا. يبقى في وجهة، ولكن خرجنا بقى من كونه مشرك إلى كونه ارتكب مخالفة. ليه؟ أصلا عندي عموم النهي، واخد بالك؟ وطبعا معايا عبد الرحمن، العمومات لا تخصص إلا بأدلة شرعية، وده في مباحث الأصول. يعني أنا عندي نص عام أخصصه إزاي؟ بدليل، إما من الكتاب وإما من السنة وإما من الإجماع وإما من القياس، أخصص، واخد بالك؟ أما أنني أخصص عموم بقول شخص، مين قال الكلام ده؟ ما ينفعش يا اخويا، زي بالظبط المطلق لا يقيد الا بقيد من الادله الشرعيه. فاحنا عندنا ان الرقى والتمائم والتول شرك. الرقى خدنا فيها المبحث باستفاضه وامليته عليكم، يبقى ان الرقى الالف واللام هنا ليست للاستغراق. ليه؟ لان فيه رقيه الشرع امر به، واضح يا اخوانا؟ طيب التمائم عاوزين دليل، يخرج نوعا من انواع الاشياء المعلقه عن هذا النص، زي بالضبط كده لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وتقول عائشه يحذر ما صنع، والحديث عند المستدرك عند الحاكم في المستدرك ان من شرار الناس يوم القيامه من تدركهم الساعه وهم احياء والمتخذين على القبور السرج والمساجد. ادله واضحه. يبقى انت بقى خصصت قبر فلان وعلان، وخصصت ان هو بيسجد للقبر، يسجد لله ويصلي، لا، جبت الكلام ده منين؟ خصصت هذه العمومات باي دليل يدل على التخصيص؟ لان معنى التخصيص يا مشايخ ان احنا بنخرج فرد او اكثر من افراد العموم عن حكم العام. ادي معناها في الاصول. ويبقى الحكم العام على بقية الافراد التي لم تخرج. يبقى انا بقول مثلا ايه؟ اكرم كل من في المسجد الا فلان وفلان. يبقى اخرجت فلان وفلان من الكرم. طب الكرم يبقى على مين؟ على كل من في المسجد باستثناء من اخرجتهم لك. هو ده معنى العموم ومعنى الايه؟ التخصيص. وبرضه فرق بين الخاص والتخصيص. الخاص والتخصيص. التخصيص اخراج بعض افراد العموم من حكم العام. الخاص ذكر بعض افراد العموم بحكم العام. او الثانيه يا مشايخ. فرق بين التخصيص والخاص. معايا عبد الرحمن ولا عاوز تنام؟ ماشي. الفرق بين التخصيص والايه؟ والخاص. التخصيص اخراج بعض افراد العموم من الحكم العام. بطلعهم اقول له لا انت بره انت بره انت بره. طب الخاص ذكر بعض افراد العموم بحكم العام. ذكر بعض افراد. التخصيص اخراج بعض افراد العموم من الحكم العام. الخاص ذكر بعض افراد العموم بالحكم العام. بحكم الشيء العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات. امر بالمحافظة على الصلاة. والصلاة الوسطى. احافظ عليها ولا ما حافظش؟ احافظ عليه. يبقى هنا هنسميه خاص ولا تخصيص يا امين؟ خاص. هنسميه ايه خاص؟ لان انا ايه ذكرت بعض افراد العام بحكم العام نفسه. اما لو ذكرت بعض افراد العام بغير حكم العام اخرجتهم، واخد بالك انت ازاي؟ فهذا ايه؟ يعتبر ايه؟ تخصيص. واضح يا مشايخ؟ نعم. الخاص ذكر بعض افراد العام بحكم العام. هذا الفرق بين الاثنين. تفضل يا شيخ. نعم. خاص او تنصيص مش فرق. خاص بس اللي مكتوب في كتب الاصول خاص دوك تخصيص. واضح يا مشايخ؟ يبقى ان الرقى والتمائم والتولى شرك يقول، لكن اذا كان المعلق من القران فلا يكون مشركا لانه علق شيئا من صفات الله عز وجل وهو كلام الله جل وعلا، فلا يكون قد أشرك مخلوقا، لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. طبعا القاعدة العامة عندنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وبعد تاني وبزيد، إن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن مر بمرحلتين. المرحلة الأولى قبل ظهور الجهم بن صفوان وبدعته كان الكلام القرآن كلام الله في المعتقد، القرآن كلام الله. بعد ظهور الجهم بن صفوان وانتشار بدعته ومحنة الإمام أحمد كان لابد من البيان، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، لازم الكلام ده ينقال. يبقى المرحلة الأولى قبل محنة الإمام أحمد، إيه العقيدة في القرآن؟ القرآن كلام الله، تكلم به على الحقيقة بصوت وبحروف. كويس. جت محنة الإمام أحمد والخليفة المأمون والمتوكل والمعتصم والكلام اللي حصل ده، فأصبح هنا لابد من التوضيح، القرآن كلام الله غير مخلوق. لازم. طيب الوقت الحاضر، لو أن رجلا قال القرآن كلام الله وسكت ثم قال ليس بخالق ولا مخلوق، هذا من الواقفة، فرقة تسمى الواقفة، وهو مبتدع ضال. واضح يا مشايخ؟ يبقى فيه مر بمراحل معينة، ولنا ما استقر عليه السلف الصالح من عهد الإمام أحمد إن القرآن كلام الله غير مخلوق. يقول لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا، فلا يكون قد أشرك مخلوقا، لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا من عموم قوله إن الرقى والتمائم والتول شرك، فلأجل كون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكن هل هي منهي عنها أو غير منهي عنها؟ الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه ونهيه عن التمائم بأنواعها دليل على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل خاص. كلام واضح إزاي؟ لأن إبقاء العموم على عمومه هو إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه بالألفاظ اللغوية، والتخصيص نوع من أنواع التشريع فلا بد فيه من دليل واضح. لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابي، وعليها المذهب عند المتأخرين. بقي أن نقول إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها ده بقى بيسميه العلماء ايه؟ النظر الى المآل. طب لو خدنا مثلا بقول بعض السلفي انه جوز تعليق شيء من القرآن، طب ما نشوف المآل بقى ايه اللي هيترتب على كده، ولا المآل ملوش اعتبار؟ بالعكس، ده نظرة الفقيه والمفتي الى المآل هي التي تميزه عن غيره من اهل الاجتهاد. يعني كلما كان متبحر وعنده عمق في النظر والتفكير ينظر إلى المآل، فحينما يرخص البعض ويقول لك إن صلاة الجماعة ليست واجبة، طب خلاص مش واجب، وإذا صلى الإنسان في المسجد في بيته لا يأثم، هيحرم من 27 درجة. طب خلاص احنا بنبني المساجد ليه؟ عشان الجمعة هنمشيه. يبقى انظر الى مآلك الاول، انظر انت قلت ايه وما اثر الكلام على الناس. ومن اجل هذا رجائي من اخواننا الدعاء الذين اسعدهم الله عز وجل بالدعوة الى دينه والعمل الصالح ان يفطنوا حينما يتكلموا عن فضل اشياء من امور الشرع، فضل لا إله إلا الله، فضل الذكر، فضل الصيام إلى غير ذلك، احذر لعله يسمعك رجل ولا يسمع لغيرك ولن يسمع لك، فتتكلم بكلمة ناقصة فيتلقفها منك ويطيرها في الآفاق. من قال لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أو لو فر من الزحف. لازم تفهمه كلمة دي مدلولها إيه، وهدين بالكم أخواننا، لأن زي بالضبط كده من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الكلام ده في الصغائر الذنوب وليست بينك وبين العباد، أما الكبائر وحق العباد بعيد عن النص خالص. يبقى رجائي تطلع تتكلم في موضوع فكر كويس، ممكن واحد اول مره يسمعك واخر مره يسمعك، جاي من اسوان جاي يصلي هنا في 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 مسجد الجمعيه الشرعيه هنا، واخد بالك، وسمعك ومشي وتلقف منك الكلمه. يا مشايخ، النظر الى المآل من اصل الشريعه، كلمتي ما الذي يترتب عليه؟ فاحنا لو قلنا بجواز تعليق تمائم من القران، ايه الكرسي، الفاتحة، المعوذات، وأعلقها كده مثلا في ورقة وحطها في إيه؟ في حجاب، والواد يلبسه، واخد بالك؟ عاوزين نشوف بقى المآل الكلام ده يؤدي إلى إيه. قال الشيخ بقي أن نقول إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد، ومنها أنه يفضي إلى الاشتباه، فقد نرى من عليه التميمة فيشتبه علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال فإن المنكر على الشركيات يضعف عن الإنكار، فإن المنكر على الشركيات يضعف عن الإنكار، لأنه سيقول يحتمل أن تكون من القرآن. فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم الشركية، لأن التمائم تكون مخفية غالبا، وإما في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك. فإذا رأينا من علق تمائمته وقلنا يحتمل أن تكون من القرآن أو غيره، فإذا استفصلت منه وقلت له هل هذه التميمة شركية أو من القرآن، فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب بأنها من القرآن حتى ينجو من الإنكار. ما مش معقول يكون معاه بانجو إهدها يقول لك ده سندويتش، يقول لك بانجو يستحيل، البانجو أنت بتاخده منه تعمل له محضر، يبقى يستحيل كذلك، لأنه يريد أن يسلم له تعليقه. فمن المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم القرآن إبقاء للتمائم الشركية، وفي النهي عنها سدا لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. الأمر الثاني أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها، علشان كده رجائي المسلم الداعية الحق يدل الناس على الطريق، حتى إذا كانت مفاتيح الطريق بيديك قل له تفضل مفتاحهم استعن بالله. دي من أمانة الكلمة ومن مهارة الداعي وعلامة إخلاصه. لما في قصة أصحاب الأخدود، لما الغلام اشتهر أمره وأصبح مستجاب الدعوة ويدعي للأعمى يرد بصره إلى غير ذلك، فكان هناك جليس للملك أعمى، فرح للغلام قال له ما ها هنا أجمع لك، إن أنت رددت علي بصري. فقال الغلام إن الشافي هو الله، فإن آمنت بالله، انتبهوا، دعوت الله لك شفاك. يبدأ أنا بدلك على الطريق. يبدأ دلوقتي واحد قال لك والله أنا تقريبا عندي مس ولا عندي سحر ولا عندي عفاريت ركباني، وأتيت لك لترقيني، علمه الطريق، قل له الطريق سهل ميسور مش معضلة، الطريق ارقي نفسك، الجأ إلى الله، فأنت مظلوم لإيذاء الجني لك كما تدعي، ارقي نفسك وادعو إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كثير بقى من المرتزقة الذين يمتهنون مثل هذه المهنة خلافا لنهج السلفي، تعلقت قلوب الناس العامة بهم وهم لا يشعرون، وانت السبب، لا انا بدلك على الطريق، الجأ الى الله. وعشان كده مش القاعدة العامة عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اياك ودعوة المظلوم، مظبوط كده، وفي رواية صحيحة ان اياك ودعوة المظلوم وان كان كافرا او فاجرا، وانت بتقول الجن لابسك يعني ظلمك، يبقى انت مظلوم، ادعو الله، يبقى ادله على الطريق. اما اننا استأثر، لا، من قال الكلام ده يا اخوان؟ امنت الكلمة ومن علامات الاخلاص ان تدله على الطريق. يقول ان الجهلة من الناس اذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها، فلا تكون عندهم مجرد اسباب، بل يعتقدون ان فيها خاصية بنفسها بجلب النفع أو دفع الضر. ولا شك أن في هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب صده، ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الضرائع. ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر أدلة على قاعدة سد الضرائع، وقال هي ربع الشريعة، وأتى على هذه القاعدة سد الضرائع جاء ب99 دليلا، ثم قال ويوجد أضعافها وأكتفي بها تيمنا بأسماء الله الحسنى. يعني قال أضعافها موجودة سد الضرائع، وده يا إخوانا ربع الشريعة ومسلك يجب أن نسلكه. ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يعرضه للامتهان، فقد ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن، فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. فتح الصلاة بالدليل والتعليل أن تعليق التمائم بكل أنواعها لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول إنه يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره. يبقى بقى الجماعة بتوع الذهب اللي بيبيع سلسلة عليها آية الكرسي، اتق الله ربك، ده بالزباين هتقل، والله كان رزقك على الزباين قول. واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب، يقول وما كان منها من غير القرآن فهذا نقول فيه إنه من الشرك بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتول شرك، والتخصيص نوع من العلم فيجب أن يكون فيه دليل خاص. كم يبقى على المغرب يا مشايخ؟ ها؟ طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن تنشغلوا في الأذكار الموظفة، وإن شاء الله نصلي المغرب ونستكمل دروسنا اللي هو